أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: ولو سلم اعتراف الخصم بالملازمة بين الاستحقاق والجعلية لما صح الاستدلال بها. كان الكلام للاستدلال بآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا على أصالة البراءة. وقد تقدم تقريب الاستدلال بهذه الآية المباركة على البراءة، إلا أن صاحب الكفاية قدس سره قد ناقش في هذا الاستدلال ومناقشته ضمن مستويين. المستوى الأول من مناقشته، المستوى الأول من مناقشته أنكر قدس سره ثبوت التلازم بين نفي فعلية العذاب وبين نفي استحقاقه. وأما الآن فقد بلغ الكلام إلى المستوى الآخر من مناقشته، والذي أشار إليه بقوله: ولو سلم اعتراف الخصم. وحاصله أنه لما أنكر قدس سره الملازمة بين نفي الفعلية ونفي الاستحقاق، لما أنكر قدس سره الملازمة بين نفي الفعلية ونفي الاستحقاق الذي هو مبنى الاستدلال بالآية على البراءة، أشار في هذا المستوى الآخر من مناقشته إلى دفع ما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره من أن الآية الشريفة وإن كانت ظاهرة في نفي فعلية العذاب لا في نفي الاستحقاق، إلا أن ذلك غير ضائر بصحة الاستدلال بالآية على البراءة المنوطة بدلالتها على نفي الاستحقاق. هيك بين ذلك يا شيخنا الأنصاري. وذلك لأن الخاتم وهم الأخباريون القائلون بوجوب الاحتياط في الشبهات يعترفون بالملازمة بين الاستحقاق والفعلية، وأنه إذا تحقق أحدهما تحقق الآخر، ونتيجة ذلك أو فقل بتعبير منطقي وعكسه النقيض أنه إذا انتفى أحدهما انتفى الآخر. فإذا في كل مورد إذا انتفت فعلية العذاب انتفى الاستحقاق، وعليه فإذا جلت الآية على نفس فعلية العذاب صح الاستدلال بها على البراءة لاعتراف الأخباري بالملازمة بين نفي الفعلية ونفي الاستحقاق، فالنتيجة أنه إذا انتفت الفعلية بالآية انتفى الاستحقاق بمقتضى الملازمة التي يعترف بها الخصم، وهذا هو معنى أصالة البراءة. فتلاحظون أن الشيخ الأنصاري قدس سره وإن أنكر تمامية الاستدلال بهذه الآية على البراءة، ولكنه استدل بها على البراءة بناء على مبنى الخاتم، على أساس ما يعتقده الخصم، وأما الدفع الذي ذكره المصنف قدس سره في هذا المستوى الثاني من مناقشته فهو يرجع إلى جوابين. الجواب الأول وحاصله أن الاستدلال بالآية على البراءة على هذا الأساس إنما يصح
على نحو جدل والمراد بالاستدلال الجدلي هو الاستدلال بما أي بمبنى هو غير صحيح عند المستدل نفسه وهو الشيخ الأعظم في مفروض بحثنا ولكن هذا المبنى حيث يعترف به خصمه فيستدل به إلزاما له أي لخصمه إلا أن المهمة مقصود الآخون هكذا في الجواب الأول إلا أن المهم لنا في المقام ليس هو مجرد إلزام الأخباريين بل المهم ما يكون لنا دليل وحجة واقعا على البراءة في مقام الشك في أصل التكليف فلا تكون الآية حجة لنا واقعا على البراءة وببيان آخر للجواب الأول أن الاستدلال بالآية على البراءة يكون حينئذ بنينا الاستدلال على عقيدة الخاتم ومبناه يكون جدليا لا حقيقيا حتى يجدي في إثبات المدعى نعم يثبت الدعوى باعتقاد الخصم وهو الأخباري وهو لا ينفع الأصول الذي ينكر الملازمة واقعا بين نفي الفعلية ونفي الاستحقاق الجواب الثاني للأخوند يعني الدفع الثاني له عما ذكره شيخه وحاصله أننا نمنع أصل صحة نسبة الملازمة عند الأخباريين أصل صحة نسبة الملازمة للخصم نمنع منها وذلك لأنه لا يعقل أن يقول الأخباريون بالملازمة بين استحقاق العقاب وفعليته وذلك لأن مشكوك الوجوب أو مشتبه التحريم هديت بأعظم من معدوم الوجوب أو التحريم، يعني مشكوك الوجوب أو التحريم لا يزيد على المعصية الحقيقية. ومن المعلوم أن من ترك الواجب المقطوع بوجوبه أو ارتكب الحرام المقطوع بحرمته، يعني في مورد المعصية الحقيقية، لا يدعي الخصم فيه الملازمة بين استحقاق المقتحم وبين فعلية العقاب، يعني الخصم في مورد المعصية الحقيقية لا يقول بأن من ارتكب الحرام القطعي أو ترك الواجب القطعي معناه استحقاقه العقاب، وإذا استحق العقاب يعذب فعلا. لا يدعي الخصم الملازمة هناك، ففي مشكوك الوجوب أو التحريم بطريق أولى لا يقول بالملازمة بين الاستحقاق والفعلية. فإذا المشكوك وجوبا أو تحريما ليس بأعظم من المعصية الحقيقية، والحال أن الخاطر لا يدعي الملازمة بين الاستحقاق والفعلية في مورد المعصية الحقيقية، وإلا لو قلنا بالملازمة هناك وإلا للزم ارتفاع أثر التوبة، ولازم الالتزام بأنه لا ينفع في رفع السيئة أي فعل أي حسنة. ومن المعلوم أن الأخبار متواترة بأن التوبة وفعل بعض الحسنات يؤثران في رفع آثار الذنوب مهما كانت، هذا مضافا إلى أن لازم دعوى الملازمة المذكورة إنكار الشفاعة من أهلها وإنكار الرحمة التي وسعت كل شيء. فإذا في مورد المعصية الحقيقية لا يدعي الخاصم الملازمة بين الاستحقاق والفعلية، ففي مشكوك الوجوب أو التحريم بطريق أولى لا ملازمة بين الاستحقاق والفعلية، فالنتيجة أنه لا يعقل أن يقول الأخباريون ومنهم أعاظم علمائنا بالملازمة بين الاستحقاق والفعلية ليكون نفي الفعلية بالآية اللي بالتعبير المنطقي ليكون عكسه النقيض، ليكون نفي الفعلية بالآية مستلزما لنفي الاستحقاق، حتى بالتالي يثبت معنى أصل البراءة. هذا ما ذكره الآخون رحمه الله، وخرج لحد الآن بأن الاستدلال بهذه الآية المباركة على أصالة البراءة غير تام. ثم انتقل رحمه الله إلى الدليل الثاني من الأدلة الأربعة، وهو الاستدلال بالسنة المباركة، حيث استدل أصحاب حيث استدل على أصالة البراءة في موارد الشبهات البدلية بمجموعة من الروايات، وهي خمسة: الحديث الأول حديث الرافع، وهو الوارد في مقام الامتنان، أي الامتنان من الباري عز وجل على أمة حبيبه المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو المروي بسند معتبر عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم من أنه روفي عن أمتي 9 أشياء، وذكر الخطأ والنسيان وما استكره علي وما لا يعلمون إلى آخر 9، فعد قد فعد صلى الله عليه وآله وسلم ما لا يعلمون من جملة تلك التسعة المرفوعة. وتقريب الاستدلال بهذه الفقرة المباركة أن صاحب الكفاية قدس سره اختار أن المراد من ماء الموصول في هذا المقطع عبارة عن الحكم الشرعي، حيث أن المحتملات في بيان ماء الموصول ثلاثة، اختار الآخوند احتمال أن المراد من ماء الموصول هو الحكم الشرعي، ولكن ليس مطلق الحكم بل خصوص الحكم الإلزامي، وذلك لأن الحكم غير الإلزامي ليس رفعه امتنانا، في حين أن الحديث الشريف وارد في مقام الامتنان، فالمراد من الحكم خصوص الحكم الإلزامي. ثم أنه لا فرق في الحكم الإلزامي بين أن يكون وجوبيا أو تحريميا، وسواء كان منشأ الجهل والشك فقدان النص أو إجماله أو تعارض النصين بين قوسين الشبهة الحكمية أو الأمور الخارجية بين قوسين الشبهة الموضوعية. وعندها سيكون مفاد هذا المقطع الشريف أن الحكم الإنساني المجهول مرفوع عن أمتي، وينبغي هنا تبيان واحد أن المراد بالجهل ليس الجهل التقصيري، وذلك لأن الأحكام في حق الجاهل المقصر فعلية ومنجزة، بل المراد من الجهل الجهل القصوري، أعني الجاهل القاصر. اثنين، كما وأن المراد بالرفع ليس الرفع الواقعي، بحيث لا وجوب ولا تحريم في حق بحيث لا وجوب ولا تحريم في حق الجاهلين في الواقع واللوح المحفوظ. وإلا لو كان المراد من الرفع الرافع الواقعي لزم أن لا تكون الأحكام الإلهية الواقعية تابعة للملاكات المصالح والمفاسد، وهذا مما لا يمكن الالتزام به، بل الأحكام الواقعية تابعة للملاكات ومشتركة بين العالم والجاهل وثابتة على الجميع، وليس العلم شرطا في أصل التكليف. نعم، هو شرط في فعلية التكليف وتنجزه، بل المراد من الرفع الرفع الظاهري الفعلي، بمعنى أنه حتى على فرض أنه يكون في الواقع وجوب أو تحريم، ولكن في الظاهر حيث لا بيان واصل ولا علم، فلا يكون المكلف مكلفا، ولم يبلغ ذلك التكليف إلى درجة الفعلية. فالرفع تعلق ببعض مراتب الحكم، وهي مرتبة الفعلية لا بجميعها، حتى مرتبة الاقتضاء والإنشاء. فالرفع هنا رفع ظاهري، ثم عقيب ذلك الرفع الظاهري نقول أن مخالفته هكذا حكم إلزامي مجهول لا مؤاخذة فيه، وذلك لأن المؤاخذة فرع المعصية، والمعصية فرع كون التكليف المخالف فعليا، والمفروض أن التكليف الإلزامي المجهول ليس فعليا بحكم حديث الرافع. وعليه فإذا خالفه المكلف لا مؤاخذة فيه. إذا خالفه المكلف لا مؤاخذة فيه وهذا ليس إلا معنى أصالة البراءة. فالنتيجة أنه بحكم حديث الرافع يثبت أصل البراءة في موارد الشك البدوي في التكاليف الإلزامية. ثم نوقف في هذا الحديث الشريف بعدة مناقشات يبينها المصنف رحمه الله مع نقدها. قال رحمه الله: ولو سلم اعتراف الخصم. الأخوذ رحمه الله ناقش الاستدلال بآية وما كنا معذبين بمناقشة. هذه المناقشة ضمن مستويين. في المستوى الأول من مناقشته أنكر ثبوت التلازم بين نفي فعلية العقاب اللي هو مفاد الآية بين هذا وبين نفي استحقاق العقاب الذي كان هذا التلازم شنو مبنى الاستدلال على البراءة. هذا في المستوى الأول من مناقشته. المستوى الآخر اللي أشار بقوله ولو سلم أشار إلى دفع ما ذكره شيخه رحمه الله. الشيخ الأعظم ابتداء لما وقف عند هذه الآية وبين الاستدلال بها على البراءة أنكر ذلك. يعني الشيخ الأعظم لا يرى تمامية الاستدلال بها على البراءة، ولكن في المرحلة الأخرى من كلامه رحمه الله بنى الاستدلال بالآية على مبنى الخصم، على معتقد الخصم اللي هم الأخباريون القائلون بوجوب الاحتياط في الشبهات. فيهم ذول الخصم، قال أن الخصم يعترفون بمن؟ يعترفون بالملازمة بين الاستحقاق وبين الفعلية. منتي أصل القضية الأصل أكو ملازمة، الأخباريون يقولون بوجود ملازمة بين استحقاق العقاب وبين فعلية العقاب. بمعنى أنه إذا وجد أحدهما وجد الآخر. عكس النقيض لهذه القضية ماذا؟ أنه إذا انتفت فعلية العقاب انتفى استحقاقه. هذا الاعتراف من الخصم خذا الشيخ الأعظم. خذا الشيخ الأعظم الآن راح لاحظوا ثمرة استدلاله رحمه الله. يقول: فإذا دلت الآية، احنا مو فاقدين عندنا أن آية نفي العذاب شنو مفادها؟ تدل على نفي فعلية العذاب. خب يقول إذا فإذا دلت الآية على نفي الفعلية صح الاستدلال بها على البراءة. لاعتراف الخاصم لاعتراف الأخباري بمن بالملازمة بين نفي الفعلية ونفي الاستحقاق. فالنتيجة أنه إذا انتفت الفعلية بالآية انتفى الاستحقاق بمقتضى الملازمة التي يعترف بها الخاصم. فإذا انتفى الاستحقاق هذا هو مبنى منه، هذا هو مبنى البراءة. لذا الشيخ الأعظم ذكر بأن الآية الشريفة وإن كانت ظاهرة، يجب وإن كانت، إن هو لم يرى بالتمامية، وإن كانت ظاهرة في نفي الفعلية مو في نفي الاستحقاق اللي هو مبنى الاستدلال على البراءة، إلا أن ذلك غير ظاهر بمن بصحة الاستدلال بها على البراءة. على البراءة لماذا؟ لاعتراف الخصم. فابتنى الاستدلال على منه؟ على مبنى الخاصم. الشيخ الآخون في المستوى الثاني من مناقشة يريد أن يدفع ما ذكره الشيخ الأعظم. يقول هذا الذي ذكره الشيخ الأعظم غير كامل. أولا ثانيا، أولا يقول ولو سلم اعتراف الخصم اللي هم الأخباريون القائلون بوجوب الاحتياط في الشبهات، لو سلم اعتراف الخصم بالملازمة بين الاستحقاق والفعلية لما صح الاستدلال بالآية على البراءة إلا على نحو الاستدلال الجدلي. والمراد بالاستدلال الجدلي ماذا؟ أم أنا أستدل بمبنى هذا المبنى هو غير صحيح عند نفس المستدل، فهذا المبنى اللي اتناه الخاصم أليس أهو صحيح عند نفس الشيخ الأعظم؟ ليس صحيحا بالواقع. الأصولي ينكر الملازمة واقعا بين منه بين نفس الفعلية ونفس الاستحقاق. الأخون كأنما يقول للشيخ أن الشيخ الأعظم استدل بما هو غير صحيح عنده، ولكن هذا المبنى حيب يعترف به خصمه فيستدل به الزاما لخصمه، لكن هل ان هذا هو المهم لنا في المقام؟ قال المهم لنا في المقام ليس هو مجرد الزام الاخباري، بل المهم ما يكون حجه لنا، دليل لنا، لازم يكون فالدليل واقعا على البراءه في مقام الشك في اصل التكليف، ولا وليست الآية حجة لنا واقعا على البراءة. قال لما صح الاستدلال بها إلا جدلا أي لا واقعا. ثانيا مع وضوح منعه، مع وضوح منع اعتراف الخاصم بالملازمة. يعني يقول أنا أساسا أصلا أمنع صحة نسبة الملازمة عند الأخباريين. ليش؟ يقول ضرورة أن ما شك في وجوبه، يعني مشكوك الوجوب، أو شك في حرمته مشتبه التحريم، ليس عند الخصم بأعظم مما علم بحكمه، يعني من المعصية الحقيقية. والحال ليس حال الوعيد بالعذاب فيما شك في وجوده أو حرمته إلا كالوعيد بالعذاب فيما علم بحكمه. ففي مورد المعصية الحقيقية ما يدعي الخصم الملازمة، وإلا للزم ارتفاع أثر التوبة، عدم تأثير حسنات السيئات، إنكار الرحمة، إنكار الشفاعة وأمثال ذلك. ففي المشكوك بطريق أو لا ملازمة بين الاستحقاق والفعلية. ثم قال فافهم، لعله يشير إلى أن جوابه الثاني اللي بين بقول مع وضوح منعه، يشير إلى أن جوابه الثاني قصارى ما يدل عليه أنه ماذا؟ يدل على ماذا؟ أنه لا ينبغي أن يقال بالملازمة، لا ينبغي أن يقال بالملازمة، لا أن من نسب إليه القول بالملازمة لم يقل بها. يعني يقول هذا التعبير اللي تقريره من الخارج كان أنه ماذا؟ لا يعقل أن يقول الأخباريون. تعبير شوية فيه نوع صعود، انه انت تقول لا ينبغي ان يقال بمثل هذه الملازمة، مو ان الذي نسب اليه القول بالملازمة لم يقل بها. وعلى اي حال، فاذا كان الرد الثاني او الجواب الثاني فيه ما فيه، فيصبح الجواب الاول، فيكون الجواب الأول كافيا في دفع ما ذكره الشيخ الأعظم. وأما السنة قال فبروايات، هي خمس روايات يذكرها الشيخ رحمه الله، منها حديث الرافع حيث عد ما لا يعلمون من التسعة المرفوعة في هذا الحديث. فالإلزام، من هنا يبدأ تقريب الاستدلال على معتقد الآخوند رحمه الله، بعد أن اختار أن المراد من ماء الموصولة الحكم الشرعي. قال فالإلزام المجهول مما لا يعلمون. تعبيره رحمه الله بالإلزام فيه دلالة واضحة على أنه اختار من تلك المحتملات الثلاثة لماء الموصولة احتمال أن المراد من ماء الموصولة الحكم الإلزامي. قال فالإلزام المجهول مما لا يعلمون، يعني مصداق من مصادر مما لا يعلمون، فهو هذا الحكم الإلزامي المجهول مرفوع عن أمتي فعلا، يعني شنو فعلا؟ أي ظاهرا، بقرينة ماذا؟ بقرينة قوله وإن كان ثابتا هو واقعا، يعني مو المراد من الرفع الواقعي، لا، المراد من الرفع الظاهري. وتعبيره رحمه الله فعلا فيه دلالة أيضا على ماذا؟ على أن المرفوع هي مرتبة الفعلية من المراتب التي يراها الشيخ الآخوند رحمه الله. قال فهو مرفوع فعلا وإن كان ثابتا واقعا. خب، فإذا كان الحكم الإلزامي المجهول مرفوع ولم يبلغ إلى درجة الفعلية، فهو بطريق أولى على معتقد الآخون لم يبلغ إلى مرتبة التنجد، فحينئذ إذا أنا خالفت لا مؤاخذة عليه. قال فلا مؤاخذة عليه أي على مخالفة هذا كذا حكم إلزامي مجهول قطعا، باعتبار أن المخالفة فرع المعصية والمعصية فرع كون التكليف المخالف شنو فعليا، والمفروض أن التكليف المجهول الإلزامي المجهول ليس فعليا بحكم حديث الرافع حتى يترتب على مخالفة مؤاخذة، فإذا خالفه لا مؤاخذة، وهذا هو معنى أصالة البراءة. ثم نوقش في الحديث الشريف بعدة مناقشات.